أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الأثر الأخير الذي أشار له المصنف، هذا شيخنا تسجيل ما زال البحث عن الآثار العملية للشخصية الحقوقية وتخريجها بدليل ولاية الفقيه. الأثر الرابع والأخير الذي تعرض له الماتين هو مسألة أن الشخصية الحقوقية قابلة لأن تتملك، فيمكننا أن نملك الصندوق الخيري أو نملك المؤسسة الخيرية. فإذا قلنا بأن الشخصية الحقوقية معتبرة، فيمكننا أن نثبت الملكية للشخصية الحقوقية بأن تملك هذه الأمور. ولكن لو أنكرنا تمامية الدليل على الشخصية الحقوقية ولم نقبل بما مر علينا سابقا وقف المالية وتمليك الشخصية الحقوقية المالية تشبثا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، كما أشكلنا نحن على الاستدلال بدليل الوقف لإثبات ملكية ولي الصناديق والمؤسسات الخيرية، فلم نقبل بذلك، فهل يمكن تخريج المطلب بطريق صناعي أو لا؟ يقول المصنف: يمكن إثبات الأثر العملي لتملك الشخصية الحقوقية عن طريق دليل ولاية الفقيه. إذ ما هو الأثر المترقب أن الشخص يملك الصندوق الخيري أو المؤسسة الخيرية؟ الغرض المترقب من ذلك أن هذا المال بعد تمليكه لا يصح له أن يتصرف فيه تصرفات خارجة عن جهتي بل المؤسسة الخيرية، بعد خرج عن ملكه، فلا يصح له أن يرجعه ولا يتصرف فيه في مصالحه الشخصية. وكذا إذا مات لا ينتقل إلى ورثته بعد موته. هذا أثر تمدخول المال للشخصية الحقوقية. هذه الآثار يمكن للفقيه أن يصل إليها عن طريق إعمال ولاية الفقيه، فيقول الفقيه: أنت ما دام ملكت هذا الصندوق الخيري وأعطيته للصندوق الخيري، فأنا أعترف بأن الصندوق الخيري لا يملك، ولكن أمنعك أن تتصرف في هذا المال في حاجاتك الشخصية. أليس يجوز لك التصرف؟ مو يجب عليك أن تتصرف في المال، يجوز لك أن تتصرف في المال، فأنا أمنعك أن تتصرف في هذا المال وهو مالك، بلي، ولكن أمنعك أن تتصرف فيه، وألزمك أن تأخذ وتتصرف في هذا المال وتعطيه ذاك الفقير أو ذلك الذي يراد صرفه من جهة المؤسسة الخيرية. فللفقيه أن يلزم المتبرع بأن لا يتصرف في المال بالرغم من بقاء المال في ملكيته، ويلزمه بأن يصرفه بلي إلى الطرف الآخر. وكذا إذا مات فالمال ينتقل إلى الورثة، والفقيه لا يدعي أن هذا المال ليس إرثاً للورثة، ولكنه له أن يمنعهم من الاستفادة من هذه الأموال، وأن لا تصرف إلا في مصارف خاصة. فهذا تضييق لدائرة التصرفات شنو في دائرة الحكم التكليفي. ومن جهة وضعية جواز أكل المال الغير مبني على الرضا، فقد يقول شخص أنا اللي يصرف علي، من هو الذي يقول يجوز لي أن أتصرف في مال الغير؟ إذا أنتم ألزمتموه بأنه يصرف المال في الجهة وهو لا يرضى، نقول ولاية الفقيه تتدخل أيضا في الرضا، فيحل لك أكل مال الغير بطيب نفسه ورضا، ورضا الفقيه محكم على رضا الشخص. فعالجنا المشكلة بضم حيثية تكليفية إلى حيثية وضعية، ووصلنا إلى نفس النتيجة المترقبة من الشخصية الحقوقية. ولهذا قال صفحة 105: ولو لم نقبل ما مضى منا في آخر الطريق الأول من ارتكازية تمليك الصناديق الخيرية أو الجهات الأخرى، كان بإمكان الفقيه لدى المصلحة أن يلزم الملاك وكذلك ورثتهم بعد موتهم بما كان مباحا لهم من عدم الاستفادة من تلك الأموال، وأن لا تصرف إلا في مصاريف تلك الجهة. ونتيجة هذه الآثار الأربعة ما هي؟ لا موضوعية للشخصية الحقوقية، اعتبر لو ما اعتبر، المهم أن الشخصية الحقوقية صياغة عقلائية لترتيب مجموعة من الآثار، واستطعنا أن نصل إلى هذه الآثار عبر شنه؟ عبر إعمال ولاية الفقيه. قال: وإن شئت قلته، إن الشخصية الحقوقية ليست إلا صياغة عقلائية وتكييفا عقلائيا لهذه الأحكام، فلئن لم يكن فرض هذه الأحكام من قبل الفقيه خروجا عن نظام الشريعة الإسلامية، ففرض الشخصية الحقوقية من قبل الفقيه لا يعد خروجا عن هذا النظام، فيكون مشمولا لدليل ولاية الفقيه. فثبتنا المطلب عن طريق دليل ولاية الفقيه، لكن هذا كله في إطار أي مصلحة؟ الاجتماعية العامة، مبني على حدود ولاية الفقيه. نعم، يبقى الشأن بعد كل هذا في إحراز المصلحة الاجتماعية في ذلك، لأن ولاية الفقيه إنما هي في حدود مصالح المجتمع لا في العمل بالرغبة وهوى الناس. في مقام التعليق على كل المطلب، عندنا تعليق على كل المطلب. هذه المحاولة التي أفادها السيد لا تثبت الشخصية الحقوقية التي يراد إثباتها بما لها من آثار عقلائية، فإن مجموعة من الآثار العقلائية المعتد بها لا تثبت بهذه الشخصية الحقوقية، فلو فرضنا أن الشخصية الحقوقية أرادت أن تبيع الدار، فكيف نكيف صحة البيع وضعا؟ الصحة الوضعية للبيع كيف نكيفها؟ فلو فرضنا أن الشركة والبنك قام بعملية اعتبارية كالمضاربة وكالبيع وكالهبة، فكيف نستطيع إثبات صحة هذا البيع وصحة الهبة وصحة المضاربة وصحة الإجارة وضعا، بحيث يقتضي دخول الشيء في الملك والخروج عن الملك؟ هذه الملكية لا يمكن أن نثبتها بولاية الفقيه في دائرة الحكم التكليفي الذي لا علاقة له بالحيثية الوضعية من الملكية أو الراجعة إلى مجرد الرضا وعدم الرضا. بغض النظر عن الرضا وعدم الرضا، صحة البيع وضعان، ما هو الدليل عليه؟ هذا لا نستطيع إثبات هذه الآثار الوضعية التي ما ترتبط بالرضا، إنما ترتبط بصحة البيع، صحة الإجارة، صحة المضاربة، بحيث يقال خرج عن ملكه ودخل في ملك الغير. ما نستطيع أن نثبتها بهذه الطريقة من ولاية الفقيه. وثانيا، أثر عملي الآن، وثانيا لو جئنا مثلا إلى المثال الأخير الذي ذكره، قال أن الفقيه يستطيع أن يصل إلى النتيجة ملكية الصناديق الخيرية والمؤسسات الخيرية عن طريق شنو؟ عن طريق الأمر والناهي، ثم يقحم مسألة الرضا. هذا لا يثبت أن هذا المال خرج عن ملكه بنحو لا يجب عليه الخمس، فهذا المال ماله أو ليس بماله؟ ماله، وإذا كان ماله وجب فيه الخمس فيجب عليه الخمس، فإذا اعتبرنا الشخصية الحقوقية خرج عن ملكه فلا خمس له. أما والخمس يكون على، لو سلمنا الخمس للشخصية الحقوقية يشمل دليل الخمس، وقد يقال أصلا الخمس مو ثابت للشخصية الحقوقية. وأما لو ما زال المال في مالي ما خرج عن ملكي فيجب علي تخميسه، كذلك يجب علي الحاج، لأن الدليل يقول من استطاع يجب عليه الحاج، وأنا الآن مستطيع أو مستطيع؟ مستطيع، فيجب علي الحج. فما هو الرافع لوجوب الحج عني؟ لو كانت عينا زكوية تعلق بها الزكاة. إذن مثل هذه الآثار كيف نثبتها؟ بهذه الطريقة. ومثلا إذا كان من قبل، إذا كان من قوانين الشخصية الحقوقية كالبنك والشركة فرض الضرائب على الموظفين أو المتعاملين معها، بحيث تشتغل عهدة الطرف الآخر بشنه؟ بالمال، بالضريبة والدين لصالح الشخصية الحقوقية، بحيث يثبت ببركة الشخصية الحقوقية الضريبة في ذمة الموظف. يا إن شاء الله، بحيث لو مات يعتبر مديون ويخرج من أصل التركة، ولا يجب عليه تخميسه، ولا يكون ميراثا لورثته القصار. كيف كل هذا نثبته بولاية الفقيه؟ نرتفتين كلامي أو لا؟ الأمر والنهي إنما يثبت حكم حيثية تكليفية. كيف يقال أن هذا المال ليس إرثا لمال القصار ولا يدخل في القصار ولا يجب على الولي أن يخرج الخمس من المال ولا يتعلق به الخمس؟ إذن كل هذه آثار كثيرة لا نستطيع أن نثبتها بولاية الفقيه. إذن لو كان هنا إذن هناك سنخ من الأحكام نعم التي لا يمكن أن لا يمكن إثباتها بولاية الفقيه. ولهذا ذكر سيدنا الأستاذ حفظه الله في الدرس قال لو سلمنا بأن مقتضى ولاية الفقيه ثبوت الشخصية الحقوقية بلحاظ بعض الآثار فمن الواضح عدم امتداد ذلك لبعض الآثار الوضعية وبعض الآثار التكليفية. فمثلا إذا كان من قوانين نص كلام الأستاذ في الدرس إذا كان من قوانين الشخصية الحقوقية كالبنك والشركة فرض ضرائب على الموظفين أو المتعاملين معها أو على مطلق الناس، فهل يثبت بالولاية ملكية الشخصية الحقوقية لهذه الضريبة في ذمة الموظف؟ فنقول ملكة الشخصية الحقوقية في ذمة الموظف مال دين وهي الضريبة بحيث يخرج مقدارها عن ملكه فلا يجب عليه تخميسه ولا يكون ميراثا لورثته القصار. فهذا مما لا يمكن إثباته بدليل ولاية الفقيه لأنه ليس منوطا برضا المكلف. الأحكام شرعية ثبوت الضمان ثبوت الدينية ثبوت الخمس ثبوت الزكاة هذا من سنخ الأحكام الشرعية في الشبهات الحكمية الذي لا علاقة له برضا المكلف وعدم رضا المكلف. ما يقدر الفقيه يقول ما يجب عليك الخمس هذا مخالف لنظام الشارع. ما يقدر يقول أن القصار لا يرثون ما يقدر يقول القصار ما يقول أنه لا تجب لا يتعلق الزكاة في الأعيان هذه كل شبهات حكم. ولا وثبوت الزكاة والخمس والمديونية مو مربوطة بالرضا وعدم الرضا. وكذلك بالنسبة إلى بعض الأحكام التكليفية أعطيك بعض أحكام تكليفية أيضا. فلو فرضنا أن من قوانين البنك ثبوت الضريبة على الموظف أو على المتعاملين فلم يدفعها حتى مات ما دفعها حتى مات ولم يكن له ورث إلا القصار فهل يلزمهم الحاكم من باب ولاية الفقيه بتنفيذ هذه الضريبة بدفعه لهذه الشخصية مع أنهم غير قابلين للتكليف لكونهم قصار وما عندنا دانه يخطب بها الولي هذه الأمور؟ ولم يدل دليل على أن ولاية الأب أو الجد تشمل مثل هاي الموارد. يقول واحد خلنا نحلها يأمر الفقيه الولي ما شارع ما جعل له ولاية في خلاف مصلحة الطفل ودفع هذا المال الآن خلاف مصلحة الطفل وهو مديون شرعا بحسب الفرض فكيف أنت تأمرني بشيء هو مديون وفي خلاف مصلحته؟ لا يثبت ولاية للأب والجد حتى يستطيع الفقيه أن يأمر الأب أو وش يسوي الآن؟ ماذا تقوله؟ واستنهم قال هالنكتة ولو فرضنا أنه أراد أن يتوصل لذلك عبر إلزام الولي فإن الولي إنما يلزم فيما يتعلق بشؤون القاصر وإخراج ضريبة للشركة الحقوقية ليس من شؤون القاصر كي يلزم كي يلزم الولي بها. إذن هذا الدليل أخص من المدعي، يثبت في بعض الموارد ولا يثبت في بعض الموارد الأخرى، ينفع في بعض الموارد ولا ينفع في الموارد الأخرى. نقطة أخرى شيخنا، إشكال ثالث، لأن إشكال أول أن هذا ما يثبت لك الملكية وغيرها، إشكال ثاني جبنا نقوط، إشكال ثالث، هذا المطلب مبني على ثبوت ولاية الفقيه في الحيثية الوضعية الراجعة للرضا. شوف كلنا ندخل أي عنوان، الرضا، هل دليل ولاية الفقيه له إطلاقان للحيثية الوضعية المنوطة بالرضا أو لا؟ هذا محل نقض وإبرام كبير بين العلماء. فقد يقال غاية ما ثبت في دليل ولاية الفقيه حتى في المصلحة الاجتماعية فيما يرجع إلى الأمر والنهي، لا ما يرجع إلى الأمور التي اعتبر فيها الرضا. وأما الحيثية، وإذا وجدت حيثية وضعية كحل أكل مال الغير بدون رضا، هذا مخالف لنظام الشريعة، أكل مال الغير بدون رضا مخالف لأمر الشريعة، فلم يثبت ولاية الفقيه في دائرة الحيثية الوضعية الراجعة للرضا. غاية ما ثبت في ولاية الفقيه في الأمر والنهي وجوب الطاعة، يعني الفقيه قال إذا قال لك أنت أعطي المال لغيرك أنا يجب علي أن أطيعه، قال لا تتصرف في المال يجب علي أن أطيعه، لا تطلق زوجتك إذا في نظام اجتماعي مثلا أما أنه هل يحل للغير التصرف لوضعية، هل يحل للغير أن يتصرف بدون رضا المالك، وأن رضا الفقيه محكم ويحل محل رضا الشخص من الحيث الوضعي، هذا يحتاج إلى إثبات في دليل ولاية الفقيه. وجمع من الأعلام قالوا أن دليل ولاية الفقيه قاصر عن الشمول لعلاج الحيثية الوضعية، إنما ناظر إلى الحيثية التكليفية. ولاحظت أن أكثر الثمرات اللي ذكرناها كلها حالجناها بالأمر والنهي، لا، لقولنا أن ما يظهر من عبارة المصنف من علاج المطلب بالأمر والنهي ما يحلك المطلب، لو خالف وش بتسوي؟ تذكرون الإشكالات في الموارد الأربعة، ما يظهر من عبارة المصنف من علاج المطلب بالأمر والنهي لا يصل إلى النتيجة المبتغاة، لأن غاية أنه يحرم عليه أن يخالف، فلو خالف نسيانا جهلا عمدا اعتقادا أنه لا يجب عليه أن يطيعه، ما هو الذي يقتضي ترتب الآثار الوضعية؟ ما نقدر نسوي شيء إلا دخلنا حيثية شنو؟ الحكم الوضعي من جهة الرضا. هل لدليل ولاية الفقيه إطلاق لمسألة الحكم الوضعي، أو يقال أن هذا خلاف نظام الشريعة؟ ما هو في نظام الشريعة لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، لا بيع إلا مع طيب النفس، فلو كان المالك لا تطيب نفسه بالبيع ومكرها وغصبا عليه بيع داره، هل يشمله دليل إمضاء ولاية الفقيه، أو يرى أن هذا مصادم لنظام الشريعة؟ جم من علمائنا، يعني إثبات هذا يحتاج إلى إثبات، وما دخل في إثبات ولاية الفقيه من الحيث الواضح، كثير أو مجموعة من علمائنا قالوا أن غاية ما يقتضيه وجوب الطاعة، أطيع الله ورسوله وأولي الأمر، وجوب الطاعة، وجوب الطاعة حكمتك ما لا علاقة بالحيثية الوضعية، فارجعوا فيها إلى رواة يجب الرجوع أكثرها، إن لم نقل كل الأدلة ناظرة إلى الحيثية التكليفية. وكلامكم مبني على إثبات الحيثية الواضعية، وأن الفقيه رضاه ونسبة الفقيه للأمة كنسبة الأب إلى الطفل من حيث التصرفات الوضعية، هذا يحتاج إلى إثبات. والمشكلة أيضا لنواجهها كما هو اعتراف أن هذا داخل في أي مصالح؟ المصالح الاجتماعية النظامية العامة، وقد تكون كثيرا ما لا توجد مصلحة نظامية عامة تقتضي للفقيه بوضوح أن يجد مصلحة اجتماعية عامة حتى يعمل ولاية الفقيه. إذن هذا الطريق لإثبات الشخصية الحقوقية يعاني من بعض المشاكل، خصوصا إذا قلنا أنه ولاية الفقيه تختص بالأمور النظامية ولا تشمح كل المصالح الاجتماعية. ليس كل مصلحة اجتماعية عامة تثبت فيها ولاية الفقيه، إنما تثبت ولاية الفقيه في المصالح النظامية التي يتوقف عليها حفظ النظام العام. وفرق بين حفظ النظام العام والمصالح قد تكون في مصلحة اجتماعية عامة بس ما يتوقف على حفظ النظام. وهل ولاية الفقيه تشمل غير المصالح النظامية؟ بعض أغايون بعض الأعلام يذهبون إلى أن ولاية الفقيه دائرتها المصلحة النظامية العامة، ما يتوقف عليها حفظ النظام العام. الشارع إذا ما جعل شخصا بعينه يقوم به ولا يرضى الشارع بحصوله، فيكون الولاية لمن؟ للفقيه. وأما ثبوت ولاية الفقيه في حدود المصالح الاجتماعية العامة وإن لم تكن مصلحة نظامية، هذا أيضا يحتاج إلى إثبات. هذا إذا ما قلنا أصلا أن ولاية الفقيه فقط في الولاية الحسبية، لا مصلحة اجتماعية ولا مصلحة نظامية عامة، وإنما هي ولاية حسبية خاصة في موارد معينة. إذن نحتاج إلى إثبات مطالب كثيرة حتى يتم هذا الوجه. هذا تمام الكلام في التعليق على هذا المطلب، وبه تم المصنف البحث في الشخصية الحقوقية، وتبين من جميع ما ذكرناه أن المصنف لم يتمم إلا دليل واحد، وهو لا يثبت شخصية حقوقية، قلنا يثبت آثار الشخصية الحقوقية، وتأملنا في ذلك بعض التأملات. ويأتي البحث إن شاء الله في المطلب الآتي، نعم، بعد العطلة الرمضانية إن شاء الله نرجع إلى الدرس إذا شاء الله، إن شاء الله 5 شوال، لعله يوم الأحد يصير 5 شوال بحسب التقويم. ونسألكم براءة الذمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.